بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. سبحانك، ناداك نوح فنجيته من كربه، وناداك أيوب فكشفت ما به من ضره، وناداك يونس فنجيته من غمه، وناداك إبراهيم فنجيته من نار عدوه. سبحانك، ناداك لوط فنجيته ومن آمن من أهله من العذاب النازل بقومه. سبحانك، ناداك زكريا فوهبت له ولدا من صلبه بعد يأس أهله وكبر سنه. سبحانك، سبحانك يا من أيدت اليتيم بجبريل ودمرت أبرهة وجيشه بطير أبابيل. سبحانك، وأشهد أن لا إله إلا أنت. سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله، رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعية وللخليقة هادية ولكتابه تالية وفي مرضاته ساعية وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهية. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين، وفرج كربنا وكرب المكروبين، وفك أسرنا وأسر المأسورين، تب علينا وعلى العصاة أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء والسلب بعد العطاء. اللهم فرج كرب أماتنا يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المسلمين في فلسطين وفي العراق في دمشق وحلب. اللهم فرج كربهم، اللهم اقبل شهيدهم واشف مريضهم وآوي طريضهم وأمن خائفهم، لا ترفع لعدوهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية. فرج كرب المسلمين في اليمن، فرج كرب المسلمين في مصر، فرج كرب المسلمين في ليبيا، فرج كرب المسلمين في تونس. اللهم فرج كرب المسلمين في بورما وجبال أركان. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، وردنا إلى الإسلام مردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي شرحنا لرسالتنا الموسومة بعبادة المراقبة. وسعادة الدنيا والآخرة. ومع اللقاء الثاني والعشرين وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي هذه العبادة الجليلة التي يحبها الله عز وجل، عبادة المراقبة، علم القلب بقرب الرب جل جلاله. فإذا علمت أن ربك هو الرقيب، عندها أثمر هذا العلم الخشية من الله رب العالمين، فانضبط سلوكك وانضبطت أخلاقك وانضبطت معاملاتك، لأنك تعلم أن الرقيب هو الله سبحانه. كلمنا عن اسم الله الرقيب، ثم بينا ثمرات الإيمان بهذا الاسم، ثم وقفنا أمام عبادة المراقبة على مائدة القرآن، ثم على مائدة السنة، وما زلنا مع سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم تحدثنا عن عبادة المراقبة. ذكرنا حديثين، الأول منهما كان حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وكان العامل المشترك في جميع أعمالهم عبادة المراقبة. ثم انتقلنا إلى الحديث الثاني، وما زلنا حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، كما أخرجه الترمذي والحاكم والإمام أحمد رضي الله عن الجميع. يقول أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: كنت غلاما وكنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، جزاكم الله خير، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. في رواية: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، أو كما قال النبي صلوات ربي وتسليماته عليه. ما زلنا مع فوائد هذا الحديث المبارك. ذكرنا جملة من الفوائد فيما مضى من لقاءات، وانتهى بنا الحديث إلى هذه الفائدة العظيمة في عجز هذا الحديث، والعجز أي آخر الحديث، في قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. وقلنا أن هذا الجزء من الحديث يتحدث عن ركن رقين من أركان الإيمان بهذا الدين، هو ركن الإيمان بالقدر، ركن الإيمان بالقدر. تكلمنا عن الفرق بين القدر وبين القضاء، اتكلمنا عن أركان القضاء الأربعة: العلم، المشيئة، عفوا الترتيب يبقى الكتابة، المشيئة، الخلق. تكلمنا عن العلم وفصلنا فيه، تكلمنا عن الكتابة وأنواع الكتابات وفصلنا في هذا الباب، ثم بدأنا الحديث عن المشيئة، ففرقنا بين الإرادة وبين المشيئة عند أهل السنة، عرفنا إيه معنى الإرادة وإيه معنى المشيئة، ثم بدأنا نتعرف على أدلة المشيئة من القرآن الكريم، ثم أدلة المشيئة من سنة النبي الأمين، وما زلنا مع أدلة المشيئة على مائدة السنة. فتعالوا بنا أخوتي لنواصل ما بدأنا. يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت، وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت، وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره له، يفعل ما يشاء. هذا موضع الشاهد، إثبات المشيئة لله رب العالمين. وفي الحديث بيان لفائدة إيمانية هامة في باب الدعاء. الدعاء لابد للداعي أن يدعو وهو موقن بالإجابة، ولا يعلق دعوته على المشيئة أبدا، لأن الله لا مكره له. أرزقني خلاص يا رب، اغفر لي وأنا موقن بالإجابة، لأنني أسأل القدير الذي لا مكره له، الذي يفعل ما يشاء سبحانه جل جلاله. ففي باب الدعاء لا تعلق تقول إن شاء، أبدا أبدا، أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. لازم يكون عندك يقين. ولذلك قال العلماء أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة، الصلاة دعاء، وأنت في صلاتك أنت في دعاء، وده بنسميه دعاء العبادة. الصيام دعاء عبادة، إخراجك للزكاة دعاء عبادة. فأنت عندما تخرج من مالك هذا الإخراج دعاء، لأنك بإخراجك لحق الله عز وجل تستدر عطاءه، تستدر رحمته. فأنت عندما تعطي لست أكرم من الكريم جل جلاله. ولذلك في الحديث أخبر النبي عن هذا التاجر الذي كان يعامل الناس في الدنيا وكان فيه كرم في الأخذ والعطاء، فكان يرسل غلامه فيقول: سل الموسر وأنظر المعسر، يعني يروح للي عنده يسأله، يعني هتدفع ولا، واللي ما عندوش يمهله. فيأتي يوم القيامة ويسأله ربه: عبدي ماذا كنت تصنع في الدنيا؟ والله أعلم. يقول: يا رب كنت أعامل الناس فأرسل غلامي أقول له: سل الموسر وأنظر المعسر. فيقول الكريم جل جلاله: عبدي لست أكرم مني، يا ملائكتي خذوا عبدي إلى جنتي بخلق، خلق في المعاملات، خلق في الأخذ والعطاء. فأنت عندما تحقق العبودية أنت في دعاء، أنت عندما تتقرب إلى ربك جل جلاله بالعبادة الله يتقرب إليك. في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. الله أكبر. وأنا معه إذا ذكرني. معية خاصة يا إخوة، معية خاصة بأهل الإيمان، بأهل الذكر. هذه المعية معية كفاية، يكفيك، يعطيك، يرضيك سبحانه جل جلاله. معية رعاية، معية هداية وتوفيق، معية بركة. الله أكبر. ودي خاصة بأهل الإيمان، لأن المعية معيتان، عامة وخاصة. عامة لكل الخلق، فلا يخرج مخلوق عن ملكه ولا عن حكمه جل جلاله. ومعية خاصة لأهل الإيمان، توفيق وهداية وبركة. وأنا معه إذا ذكرني. يبقى المعية الخاصة تعلقت بإيش؟ بالذكر. الذكر يا إخوة منهج حياة. ولن يحقق العبد الذكر على حقيقته إلا بالعلم، إلا بالعلم. لذلك يقول لقمان لولده: يا بني إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك. إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك. فكم من وضيع رفعه العلم، وكم من ذليل أعزه العلم، وكم من مسكين أجلسه العلم مجالس الملوك. العلم يا إخوة. وذلك يقال عن الإمام مالك بن أنس: كان ملكا بلا تاج. مالك، العلم يا إخوة. الإمام مالك بن أنس في المدينة، إمام دار الهجرة، يأتيه هارون الرشيد أمير المؤمنين، الرجل الذي كان عصره رشيدا بكل المقاييس، رشيدا في العدل، رشيدا في الخير، رشيدا في الفتوحات. كان يحج بيت الله الحرام عاما، ويجاهد في سبيل الله رب العالمين عاما. هارون التقي النقي الورح العدل، لا كما يصوره الإعلام الفاسد المجرم، جواري ونساء ومعازف وغناء. هذا من فعل الوضعين والكذابين وأعداء الدين لتزييف تاريخ المسلمين، لتزوير تاريخ المسلمين حتى لا يكون للأمة قدوات وأسوات. هارون رضي الله عن هارون، هارون يدخل إلى مجلس الإمام مالك ويستمع، وهو أمير أمة، إلى مجلس مالك. فلما فرغ مالك من درسه قال له هارون: يا إمام، هل لا تأتنا فتعلمنا هذا العلم؟ مش موسيقى بقى ومعازف وجواري؟ يذهب إلى الإمام مالك في المدينة ليتلقى العلم، ويطلب العالم أن يأتي ليعلمه وأولاده. فماذا قال مالك؟ قال: يا هارون، إن العلم يؤتى إليه ولا يأتي للناس. قال هارون: صدقت يا إمام، نأتي للعلم. وده أمير أمة يا إخوة، أمير أمة يحدث من؟ الإمام مالك ابن أنس، هيبة العلماء. فلما هم هارون أن ينصرف قال له مالك: يا هارون، إذا أتيت إلى مجلسنا فلا تتأخر، وإن تأخرت فإني لا أسمح لك أن تتخطى رقاب العباد في مجلسي، فاجلس حيثما انتهى بك المجلس. علماء، بيخاطب أمير أمة بأدب بالعلم، أمير أمة عدل، أمير أمة صاحب علم، أمير أمة يعظم السنة. قال: أفعل يا مالك. وانصرف هارون ثم عاد للدرس. فدخل إلى مجلس الإمام مالك فجيء لهارون بمقعد فقعد عليه، فقطع مالك درسه وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما تواضع رجل لله إلا رفعه الله. ففطن هارون فأمر بإخراج المقعد وجلس على الأرض مع الرعية يستمع للإمام مالك وينصت لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا العلم، وهكذا العلماء. العالم حقا من عظم المنهج، من عظم كلام ربه وعظم سنة نبيه، إن فعل كانت له هيبة في القلوب. فمن هيبة مالك يجلس هارون في مجلسه كالرعية. لماذا؟ ليتعلم العلم. بل كان هارون يأمر ولديه مع المؤدب أن يحمل كل ولد منهما فردة من حذاء المعلم. أبناء الأمير، نعم، الأمين والمأمون، نعم، يحمل حذاء المؤدب ويتسابقا، وهم الأمراء أبناء الخليفة، يتسابقا ليحمل كل واحد منهما حذاء معلمه. إنه العلم يا إخوة، وهيبة العلماء. يا بني، إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك، مجالس الملوك. إذا لا سبيل لك أن تحقق الذكر حقا إلا بالعلم. فكم من ذاكر على غير منهج، والذكر لا بد له من منهج، ولا يكون إلا بالعلم، لا يكون إلا بالعلم. تعلم كتاب ربك، وتعلم سنة نبيك، وتعلم سنة خلفاء نبيك الراشدين رضي الله عنه، فتتبع ولا تبتدع، لأن الله تعالى قال في كتابه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. الله أكبر. إذن هناك معية، نعم، وأنا معه إذا ذكرني، معية خاصة بأهل الإيمان. إذن في عباداتك أنت ذاكر لله رب العالمين، والعبادة تحتاج إلى علم. فأي حركة تعبدية للمسلم دعاء، مشيك في قضاء حوائج المسلمين عبادة، يستضر بهذه العبادة عطاء الرب جل جلاله. ولذا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. لأن حركتك لله عبادة. ترفع حرجا عن محتاج، تسد على فقير فقرة، تنفس عن هذا وتفرج عن هذا. انظر إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وفي رواية: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل، فارق بين من فرج ومن نفس. فرج يعني أزال حاجة المحتاج بتمام، ده التفريج. جاءني أبو يعقوب مثلا عنده حاجة، ولنفرض حاجة مادية، عليه دين 1000 يورو، واضح؟ أعطيته 1000 كاملة ليسد الدين، ده اسمه إيه؟ تفريج. فرجنا الكربة كاملة، فمن فرج فرج عنه، يبقى كربة القيامة كاملة تفرج عنك. الله أكبر. الجزاء من جنس العمل. نفس، نفس أي شارك وأسهم بجزء في هذه الحاجة. جاءني حسام مثلا عنده كربة من كرب الدنيا على دين 1000 يورو، أعطيته 100 يورو تساعده. على قول مصر، أهل مصر، يعني النوايا تسند الزير. هذا تنفيس، النوايا تسند الزير، دي تنفيس، حاجة تسند. إحنا محتاجين حاجات تانية بجوار النوايا عشان يقف الزير ولا إيه؟ فدي بس هتسند شوية لغاية ما ندبر له شيء. فالجزاء من جنس العمل، تفرج يفرج عنك، تنفس ينفس عنك. والله يمن على من يشاء سبحانه. إذن سعيك في حاجة المسلم عبادة، والعبادة دعاء. وكأن الحال عندما مشيت في حاجة أخ لك تفرج عنه كربا أو تزيل هما، كأن حالك يقول: يا رب عبدتك بفعل الخير فمن علي بالخير. فالجزاء من جنس العمل، عبادة. ولذلك نقول لأصحاب الحاجات: افزعوا إلى رب البريات وحققوا العبودية له، يسخر لكم من خلقه من يقضي حاجاتكم. دي قضية مفروغ منها. الجزاء من جنس العمل. افزع إلى ربك، اقرأ القرآن يا إخوة بفهم وتدبر. قضيتنا مع القرآن تدبر. فقلت: استغفروا ربكم. النتيجة إنه كان غفارا، يبقى لازم تستغفر عشان يغفر لك. طيب. إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وبعدين ما لكم لا ترجون لله وقارا. عظم ربك وافزع إليه وابكي بين يديه وسلوا حاجته، بشرط تحقيق العبادة، تحقيق الذكر اللي هو منهج حياة كامل. وذلك أعجبني دعاء للأعرابي كان يكثر من قوله اللهم بارك لي في رزقي، فتعجب الناس من دعوته، قال هل لا تقول اللهم ارزقني؟ فنظر إليهم وقال الرزق مقسوم ونحن في حاجة إلى بركة الرزق. الله أكبر، رزق مقسوم يا إخوة، لن يأخذ أحد قط رزقا كتبه الله لك أبدا، فالرزق مقسوم، ادعو الله أن يبارك في الرزق. فكان يقول اللهم بارك لي في رزقي، لأن الرزق إيش؟ مقسوم، مكتوب في اللوح المحفوظ، وكتب عليك وأنت داخل الرحم، فلن يأخذ أحد رزقك. أو والله يا إخوة، أمس كنت في لودفيك سهافن عندي محاضرة، أثناء المحاضرة جاءوا لي ببراد الشاي كالعادة، وتقريبا عاملين حلويات في أطباق وزعوها على الإخوة في الدرس. يجوز دعم الشيخ عندي أنا يجوز، هذا يرجع لحال الشيخ، وذلك ابن جماعة رحمه الله تعالى في أدب، في لما تكلم عن أدب الطالب مع شيخه كان تعرض لمسألة إلقاء السلام على المجلس أثناء دخولك للدرس، ابن جماعة منعه، قال ادخل واجلس حتى لا تشوش على الشيخ ولا تسلم إلا بعد أن يفرغ من درسه، ابقى سلم. ده قول ابن جماعة، ودي المسألة خلافية، اختلف بعض العلماء فقال وهذا يعود لحال الشيخ، إن كان الشيخ يأذن فسلم، لا يأذن اجلس. لماذا يا إخوة؟ بعض المشايخ لو دخلت وسلمت أثناء درسه ربما انقطع حبل أفكاره فضاعت مادته، فمثل هذا لا تسلم، اجلس اجلس وبعدين ابقى سلم بعد الدرس. بعضهم الأمر يأذن به، يعني سلم إذا دخلت سلم وأنا بتكلم وبرد عليك السلام وبكمل لا حرج، أقدموا شاي للجالسين عندي أنا لا حرج، وحلويات لا حرج، وعايز تاكل سندوتش عندي لا حرج، المهم تكون متيقظ ومنصت للدرس، ما تنامش، دي بقى اللي عندي فيها حرج، ما تنامش قدامي، هتنام ومنصرف رشيدا، الله يبارك لك، لأن أنا بتلكك في موضوع النوم ده، أنا أصلا عايز أنام، فتيجي أنت كمان تنام أنا مش، فخليني كده يا الله يكرمك يقظ معاك لغاية ما أخلص الدرس، فما تنام ليش بقى. ده بعضهم كمان بينام ويعمل صوت ما شاء الله يعني العمل. إنما تشرب شاي يقدموا لك أكل كل لا حرج. كان أهل الصفة في مسجد النبي، النبي كان لما يأتيه هدية يشارك أهل الصفة معهم طعام أو كذا، يخرج يأكله معهم في المسجد، تجيله صدقة النبي لا يأكل الصدقة فيخرجها الأهل إيه؟ الصفة. مين أهل الصفة يا إخوة؟ جماعة من المهاجرين وبعضهم من الأنصار مما لا مصدر للعمل له، طبعا جم من مكة مهاجرين ما في عندهم لا مصدر عمل وما كانش في أعمال متوفرة في المدينة، ده هي بيئة كانت زراعية العملية ضيقة أوي، فيعملوا إيه؟ يجلسون في المسجد في مكان كده في المسجد اسمه الصفة، زي بنسميها في مصر المصطبة يا شيخ أحمد، يروحوا جالسين قاعدين، النبي جاله مثلا كده صدقات يروح مخرجها لأهل الصف يأكلوا ويشربوا ويتبسطوا. جات له هدية، النبي يقبل الهدية وكان يشاركهم معه، وذلك في حديث أبي هريرة الصحيح عندما يحدثنا أبو هريرة عن نفسه يقول: لزمت النبي على قوت بطني، يعني شوف من أجل العلم تفرغ للعلم. يقول: فاشتد بي الجوع يوما فخرجت على طريق القوم، يعني من شدة الجوع يعني قال أخرج كده، إن قابلت أحدا من الصحابة أسلم عليه أسأله في مسألة، على ما يجاوبني أمشي معاه أدخل مع البيت هاكل، رضي الله عنهم. يقول: فخرجت على طريق القوم فمر بي أبو بكر وكان مسرعا، فعرضت عليه مسألة وما أريد جوابها ولكن أريد أن يستتبعني، يعني خذني معه. قال: ولكنه أجاب مسرعا وانصرف، ذاهب لقضاء شيء معين تقريبا، فمسرع أجاب سريعا على المسألة. طيب، قال: ثم مر بي عمر فعرضت المسألة عليه ففعل كصاحبه، أجاب مسرعا وانصرف. قال: وبينما أنا كذلك مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلي وقال: أبا هر اتبعني. الله أكبر، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلوات ربي وتسليماته عليه. والله يا إخوة الأمة في حاجة ماسة إلى منهج النبي. يا إخوة في 23 سنة فقط بنى أمة، لأن النبي كان يتعامل مع قلوب، كان رحمة للعالمين. يا إخوة احنا بنعيش زمن ربنا يسلم منه. والله يا إخوة كثرة الأحقاد والضغائن والفرقة والخلافات، نريد يدا رحيمة تمسح القلوب وتأخذ بأيدي الناس إلى رحمة الله، غايتها هداية الناس، غايتها الرحمة، لأن الله بيّن المقصد من بعثته: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مش للإنس فقط ولا للجن فقط، للحيوان، للنبات، للجماد، للطيور، للأسماك، للكون كله يا إخوة. كان رحمة من رحمة النبي التي بعثه الله بها، كان الحجر يسلم على النبي، الطعام كان يسبح في كف النبي ويسمعه الصحابة، الحصى سبح في كف النبي وسمعه الصحابة، بكى الجذع لفراق النبي وسمعه الصحابة صلى الله عليه وسلم. رحمة، وهذا ما ينقصنا، الرحمة، الرحمة فيما بيننا، الرحمة التي تدعوني إذا أخطأ أخي أخاف عليه وأخذ بيده، لا أفرح لخطئه وأتصيد له زلته أبدا، إن فعلت فلست على المنهج. لما تفرح أن يخطئ المخطئ ما انتش على المنهج، أنت خالفت المنهج. المسلم يحزن إذا أخطأ أخاه، يحزن إذا أخطأ أخوه، يأخذ بيده مسرعا يذكره بربه، لكن لا يفرح لخطئه وينشر خطأه. ودي مشكلة يا إخوة وآفة من المسلمين إلا من رحم ربي. لما تقرأ عن السلف ترى عجبا، يقولون: المسلم إذا رأى حسنة عدها ونشرها، وإذا رأى ثلمة سدها وسترها وعالجها، والمنافق إذا رأى حسنة كتمها وسترها، وإذا رأى ثلمة عدها ونشرها وفرح بها. فانظر إلى حالك، لما أخوك المسلم يغلط بتفرح؟ عفانا الله وإياه، فيك صفة نفاق، فيك صفة نفاق. المسلم يحزن ويبدأ يعمل فكره: كيف أعالج أخي؟ كيف آخذ بيده؟ مش أشهر بي وافضحه. فانظر المسلم إذا رأى حسنة عدها ونشرها، عندما ترى الخير على أخيك انشره بين الناس، بارك الله في فلان، جزى الله خيرا فلانا، يفعل كذا يفعل كذا فلان، بارك الله فيه، وتنشر الخير وتبقى فرحان به، لأن الخير الذي صدر من أخيك هو خير لك. وإذا رأى ثلمة يعني سيئة أو نقيصة سترها وسدها وعالجها. ده المسلم يا أخو الذي نعرفه، الذي نعرفه من خلال القرآن والسنة، لا من خلال الآراء والأهواء. هذا هو المسلم عند سلف الأمة، أخذوا ذلك من أين؟ من قول النبي: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يسلم من شر لسانك ويسلم من شر يدك، بمفهوم المخالفة، لا يأتيه من لسانك إلا الخير، ولا يأتيه من يدك إلا الجميل. ده المسلم. والمنافق إذا رأى حسنة وجد عليك خيرا كتمه، لكنه مش يعمى عن الخير اللي عندك. يا الله، والله. وإذا رأى ثلمة عدها ونشرها وفرح بها. شفت اهو اسمع ايه؟ طب انت جبت لي جملة وتركت شأنه كله، هذا ليس من الانصاف وليس من العدل. هنعمل زي اللي قاعد حضر مجلس علم ساعة، وبعد الساعة بيقول للشيخ ايه: يا عم الشيخ، في كلمة كانت مرفوعة خليتها مجرورة. قال له: يا ابني ليس على المطرب معرب. ساعة خرجت بدي، عميت عن الخير اللي في الدرس، عميت عن قال الله وقال رسول الله وقال الصحابة وقال كذا، عميت عن الخير ده كله، ما وقفتش معاك غير دي. إن كنت هكذا فراجع نفسك وعالج نفسك، فأنت لست على المنهج. يعني يا عم الشيخ، لو رأيت الخطأ أسكت؟ أنا قلت لك اسكت. أنا قلت اسكت عن الخطأ؟ ده أنا لسه بقول لك أهو: وإذا رأى ثلمة سترها وكتمها وعالجها. بس كيف يكون العلاج؟ بأدب، برفق، برحمة، بنصيحة، مع مراعاة الحال. ولا تؤول القائل ما لم يقل، لا تقول القائل ما لم يقل، ولا تدخل في مقصده ولا في نيته، لأن المقصد لا يعلمه إلا الله، والنية لا يعلمها إلا الله. رضي الله عن فاروق الأمة عمر قال: كنا في عهد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ينزل الوحي فيخبرنا بسرائركم. النبي كان موجود، الوحي بينزل يخبر النبي برؤوس النفاق فلان وفلان وفلان بالأسماء، وينزل القرآن يكشف خاطرة النفس وحديثها، كما قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم. فالوحي يقول لنا ده منافق، ده كذا، ده كذا، خلاص معروف، لأن في وحي بينزل. طيب، أما بعد أن انتقل النبي إلى الرفيق الأعلى: فنأخذكم بما ظهر منكم وصرائركم على الله رب العالمين. ناخدك بالظاهر، بقولك، بفعلك، ماليش دعوة بنيتك ولا بمقصدك، أنا ما أدري نيتك. لا، أصل كان يقصد، وما أدراك أني أقصد. ما أدراك يا مسكين، أنت صاحب هوى. هي دي بقى البدعة اللي بنقول عليه، هو عايز يبدع، هو اللي مبتدع، تفهم؟ هو اللي مبتدع، لأنه حكم على المقصد والنية، ولا يحكم على ذلك إلا الله رب العالمين، لأنه لا يعلم ما في القلب إلا الرب. طب أنت دخلت في نياتي كيف يعني؟ أنت لك مدلول قولي، وإن أشكل عليك استفصل واستفهم واسأل كي تتعلم. واضح؟ ودي قضايا خطيرة جدا، قضايا منهجية يحتاج طالب العلم أن يفهمها ويعيها، وإلا زلت قدمه وخاب سعيه. وخاب سعيه. تفضل. فدي قضايا لازم ننتبه لها يا إخوة، الله يبارك فيكم. فاشتاند ميا؟ دويتش؟ جود؟ أوكي. فنريد هذا المسلم، المسلم الذي آمن باسم الله الستير فأثمر فيه سترا على المسلمين. من ستر مسلما ستره الله. الله أكبر، جزاء من جنس عمل. الله ستير، يحب كل من يستر على المسلمين. الله أكبر. كن كذلك، لا تفرح بمخالفة، احزن. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يا أبت إني أخاف، أخاف إنك تعصى ربنا، أخاف إنك تخالف المنهج، أخاف أن تقع في الكفر. خوف. خليل الرحمن يخاطب أباه الكافر، مش المسلم العاصي، أباه الكافر. وهل بعد الكفر من بدعة يا إخوة؟ ويقول له يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي. هذا ما ينقصنا. كيف نعالج العلل والأمراض؟ كيف يكون همي معالجة من خالف؟ كرس جهدك وقتك لهذا وأنت مأجور. مش ان انا ادوس على الناس وخلاص وعدي، لا 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 لا. المرء كثير باخوانه، قعدنا نسقط بعض لما ضيعنا بعض وضاعت الامه وذهبت منزلتها ولم يبقى لنا احد، ودي مشكله خطيره جدا. لا بد ان نراجع المنهج. بعضنا يا اخوه قد ياخذ اقوال بعض اهل العلم على انها الدين وغيره لا. لا يا إخوة، الدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. شيخك ده قد يخطئ، قد لا يصيب، شيخك ده قد 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 عدت قد. إنما المنهج معصوم يا ولدي، المنهج معصوم، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، خلصت. فانظر كيف كان الأصحاب يتعاملون مع المخالفين، كان عندهم حرص على هداية الناس، كانوا يحزنون لمعصية من يعصي، سواء كان الخطأ عارض أو خطأ منهاجي، يتحركون للأخذ بيد المخالف. ليه يا إخوة؟ لأن هدفنا أن نبذل أسباب الهداية. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. الآية دي نزلت إمتى يا إخوة؟ في ثنايا غزوة أحد، في سلة من أهل الإيمان اللي خالفوا أمر النبي الأمين وتسببوا في سلب النصر من أيدي المسلمين، تسببوا في كسر رباعية النبي ودخول المغفر في وجنة النبي وشق رأس النبي ووقع النبي في الحفرة وفر أصحابه وأشيع أنه قتل.
وصلب النصر، ينزل القرآن يقول للنبي رغم هذا كله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله، اعف عن خطائهم. بيقول للنبي كده اعف عنهم، عن هذا الخطأ الذي تسبب في ضياع نصر، عن ركون بعضهم للدنيا، اعف عنهم ليس واستغفر لهم. يا الله، هل استغفرت لأخيك يوما؟ هل دعوت للمخالف يوما؟ إن كنت تقوم الليل دعوت له بصدق وإخلاص ومرغت جبهتك وأنفك على الأرض لله سائلا إياه أن يعفو عن أخيك وأن يرده للطريق، ولا بتفرح إنه وقع وخالف وبعد؟ راجع راجع نفسك، هذا هو المنهج من كتاب ربك. أم أن لك تأويل آخر تخالف به إجماع المسلمين وتخالف به منهج النبي الأمين؟ اسمع وتعلم من القرآن والسنة بفهم أصحاب النبي. وحتى في هجرة المبتدع هجرة تزكية وتربية، وليس كل مبتدع يهجر، ليس كل مبتدع يهجر، وليس كل مبتدع يترك. فهناك مبتدع بدعة في نفسه لا يدعو الناس إليها وتستر بها، هذا ينصح ويستر عليه. وهناك مبتدع له شوكة وفي بيئة كلها معهم، هذا يدارى. أحكام لازم نتعلمها يا إخوة. عندما أنظر لحالي بعض شبابنا، والله أحزن، أحزن لحالنا. احنا تربينا بيئة يا إخوة ونحن صغار، بيئة إيمانية عجيبة، بيئة المساجد. والله يا إخوة كانت مساجدنا كخلايا النحل، كنا نذهب لتلقي القرآن بمسجد يسمى مسجد التوبة في ميدان الجيزة عندنا في مصر، رحم الله شيخ هذا المسجد الشيخ محمود فرغل، رجل كان آية. المسجد كخلية النحل، وكأنك لست على هذه الأرض التي نعيش عليها، كأنك في عالم آخر. بمجرد أن تدخل المسجد انتهت، خرجت من دنياك، ما بين قرآن ومدارسة وحب وسؤال ومعرفة. فريق في الحمامات، داخل الحمامات يغسلون الحمامات. والله يا إخوة بالموسي الأرضيات، فريق كامل، وفريق يجلس يحفظ، وفريق يسمع، وفريق يأخذ حكما في التجويد، وفريق ينتظر دوره للتسميع. الله أكبر، من صلاة الظهر حتى بعد العشاء الآخرة يجمعنا الحب والألفة والود والتراحم. ما كنا نعرف هذه الأحقاد. وإن خالف بنا نذهب إليه ونأتيه إلى بيتي ونأخذ بيده ونذكره ونقبل رأسه حتى يعود، فيبكي عندما يرى حبا ويرى أخوة صادقة فيقلع عن غيه. إنما نعين الشيطان على إخواننا، هذا ليس من المنهج. ثم أحذر أتباع المنهج، بارك الله فيكم، لأن يعني في قاعدة بدعية جديدة نعيشها. أنا أبدع لؤي، فإن لم تبدعه فأنت مبتدع. هذه قاعدة بدعية، أنت اللي مبتدع، ليس كونك تبدع فلانا أن أبدعه أنا. ربما أخطأت أنت أو شيخك فلماذا تحمل غيرك على فهمك أنت السقيم؟ واضح؟ إذا لم تبدع من أبدع فأنت مبتدع، إذن أنت المبتدع. فاحذروا تلك القواعد الباطلة. شوف الشيخ الفوزان ربنا يحفظه لما سئل قال وهذه هي البدع، هذه هي البدع. لماذا تؤصلون قواعد ما جاء بها من سلطان لم تكن في كتاب ربنا ولا هدي نبينا ولا عند سلفنا؟ من أين جئتم بها؟ فعودوا إلى المنهج هداكم الله. قد تبدع أنت إنسانا لشبهة عندك، لكن أنا أرى غير ما ترى وأعلم من هذا الشخص ما لا تعلمه أنت. ربما أنت قرأت في كتاب، ربما أنت استمعت إلى فتية، ربما لكنني أعرفه، أعايشه، أجالسه، أعرفه وأنت لا تعرفه. فمن الذي يؤخذ حكمه على الناس؟ يؤخذ حكم المجاهيل أم حكم الذي يعلم ويعاين ويعايش؟ قضايا خطيرة جدا ياخذ حياتنا، خلي بالنا، الله يبارك لكم. فقد يكون الأمر ظاهرا على خلاف ما تراه أنت، فانتبه، بارك الله فيك، وراجع نفسك، راجع نفسك وعود إلى منهجك. لماذا كلنا راحلون؟ الدنيا هتعدي وهناك ستوقف وحدك وتسأل عن منهجك وحدك، فأعد للسؤال جوابا وأعد للجواب صوابا، انتبه. اعذروني يا إخوة للندة، حزين على حال شبابنا، حزين على حال أمتي. زهدنا الناس في العلم فهجروا المساجد، وهجر العلماء، وهجر الدعاء. طب وبعدين؟ يبقى بنهدم الإسلام، بنهدم الأخوة. طب نسمع لمين؟ ما تسمعش لحد. اسمع بقى لعبد الحليم حافظ أم كلثوم أحسن. عندهم هكذا. والله يقول لك البدعة أخطر من المعصية. يا ابني وما أدراك أنه مبتدع. يا ولدي الحكم له مناط، إيه حيثيات تبديعك له؟ زل. ومن من العلماء لم يزل؟ كن منصفا في حاجة اسمها حسنات وسيئات، شوف الأصل فيه إيه. فإن زل تطوى زلته ونأخذ بيده ناصحين ونعلم الناس الصواب من الخطأ إذا كان في الأمور الفروعية، أو الحق من الباطل إذا كان في الأصول والعقائد، وننصف الرجل إن كان من أهل الحق، ننصف الرجل إن كان من أهل الحق ويعيش للحق، أفنى عمره من أجل الحق، أفنى عمره معلما ومربيا. يبقى ننتبه يا شباب، ننتبه. من الإنترنت الذي أضاع وأضاع وأضاع، والفيسبوك، فيسبوك لذا انتبهوا، بارك الله فيكم، انتبهوا بارك الله فيكم. رضي الله عن مسعود عندما قال من أراد أن يستن فليستن بمن قد مات، فإن الفتنة لا تؤمن على الحي. ارجع لمن سبق، ولابد في كل قول أن يكون لك إمام، لا تنفرد بقولك. رحم الله الشيخ العثيمين، كان من ضمن ما قال، عرضتني مسألة وارتأيت فيها رأيا، فنظرت للسلف فلم أجد لأحد منهم فيها قول، لم أجد لأحد فيهم قولا، فتركت رأيي وما تكلمت فيها. يا الله على عظمة العلم. ومين ده يا اخو؟ الشيخ العثيمين. يقول مسألة ببحث فيها، لي فيها رأي في مسألة، بحثت في أقوال السلف هل لهم قول في المسألة؟ أبدا، لم أجد إماما له قول، فتركت رأيي وما تكلمت فيها. دلوقتي شباب أحداث أسنان بقوا أئمة وشيوخ إسلام، ومجاهيل لا تدري أين حصلوا العلم وعلى يد من حصلوا العلم، وشيوخ إسلام والفيسبوك صار علينا علماء بلا علم، عمال يقصل وينظر ويفصل ويتكلم في نوازل الأمة، لو عرضت على الفاروق عمر لجمع لها أهل بدر. كنت أقول للإخوة أمس في موسم الحج وعمر أمير الأمة، جاء رجلان إلى عمر أمير المؤمنين يستفتيان في مسألة، أحدهما كان محرما واصطاد طائرا، فعرض المسألة على عمر، فقال عمر لهم انتظرا، ثم دعا رجلا من أصحاب رسول الله ليحكم معه، فأحدهما قال للآخر: أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في طائر. موجود يا إخوة من زمان هذا الفكر، الحكم على الأمر قبل أن تعرف خفاياه، موجود. سمع عمر الكلمة، دعا القائل وقال: ادنه اقترب، هل أنت من مدينة رسول الله؟ قال: لا. قال: والله لو كنت من مدينة رسول الله لأوجعتك ضربا. هل قرأت سورة المائدة؟ قال: لا. قال: والله لو قرأتها لأوجعتك ضربا. هل تعرف من أدعو؟ قال: لا. قال: والله لو كنت تعرف من هو لأوجعتك ضربا. الله أكبر. قال الله تعالى في سورة المائدة: في من وقع في صيد وهو محرم، قال: يحكم به ذوى عادل منكم. مين اللي يحكم، واحد ولا اثنين؟ اثنان. طائر، حتى لو طائر، فأمر الصيد في الحرم للمحرم، مين اللي يحكم، رجل ام اثنان؟ اثنان بنص الآية. وهل تدري من هذا؟ إنه عبد الرحمن بن عوف، صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تتعجلوا بالأحكام على الناس قبل أن تتعرفوا الحقائق، لا تتبعوا الأهواء، لأن الهوى ما سمي بالهوى إلا لأنه يهوى بأصحابه. فإن كنت لا تعلم توقف أولى لك، توقف أولى لك، لأن من قواعد الإسلام الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة. الواد أحمد ده مبتدع، لكن أنا ما أعرفش حاله، ما بدعتوش، ماشي معايا؟ يبقى أنا عفوت عنه صح؟ ما اتكلمتش عنه. طب لو كان مبتدع، أنا لا اسم عليا، لماذا؟ لأن خطأي كان في عفو. يا ربي لم أتبين وقلت في كتابك فتبينوا، ولم يتبين لي حاله، بس خلاص. إنما بقى إن بدعت وليس مبتدعا، أثر البدعة إيه؟ هدم شريعة. فإن كان من أهل العلم نفرت الناس عن الأخذ عنه، أليس كذلك؟ وبعدت الناس عن التحصيل عليه، فالنتيجة إيه؟ هدم شريعة وهدم علم. كيف ألقى ربي عز وجل؟ هو ده السؤال يا إخوة، لازم ننتبه له، ولازم نسأل نفسنا كثيرا، لأن احنا عايشين في فوضى فكرية، فوضى علمية، إلا من رحم ربي وعصم. فالزموا غرض نبيكم تفلحوا، الزموا غرز السلف تفلحوا، الزموا غرز الصحابة تفلحوا. وانتبهوا بارك الله فيكم، فلابد أن نعي المنهج. أباهر اتبعني، ومشى خلف نبيه. امتى هنمشي خلف النبي يا اخوه؟ امتى هنتبع؟ اتبعني يعني امشي خلفي، يعني انظر إلى موطن قدم نبيك وضع رجلك في نفس الموضع. هذا هو الاتباع، تبقى في الدنيا هنا وبتنظر إلى كتفي رسول الله واقف هناك على الصراط يقول أمتي أمتي، وتحاول أن تصل إليه خلفه. انظر إلى كتفي نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم، اتبعني. يقول فذهبت معه فجيء له بإناء من لبن، إناء لبن، قدح، إناء، عفوا كأس، لأن القدح يعني فارغ، أما المملوء يسمى كأسا. لما تقول هات كأس مية يعني إيه؟ مليان. لما أقول لك هات لي قدح يبقى فاضي، هات لي كوباية فاضية، يبقى الكأس اللي يطلق إلا على المرتع المملوء. جيء له بإناء من لبن، نظر إلي وقال أبا هر. قلت لبيك يا رسول الله. قال اذهب وأتني بأهل الصفة. يا ربي أهل الصفة يا إخوة، كان عدد أهل الصفة يصل إلى 400. أه والله، قد يزيدون قليلا أو يقلون، وأحيانا يبقوا عددهم 70، لأنه قاعدين مش لاقين عمل، فاللي لاقي عمل يخرج، اللي لاقي عمل إيه يخرج ويفضل الباقي. هنقول عددهم 70 مثلا، هو لم يذكر العدد في الحديث لكن هنقربها شوي. وإناء لبن يعني كان أقلهم 70، وده إناء إيه؟ لبن. وأبو هريرة جائع، ربما لا يكفيه هذا الإناء وحده، والنبي يقول له اذهب فأتني بأهل الصفة. الله أكبر، شفتوا التربية؟ تربية على عدم العجلة، ما تستعجلش، من تعجل ثمرة قبل نضجها عوقب بحرمانها. ما تتعجلش الأمور، كن صاحب تؤدة ورفق وحلم، ولا تتعجل، لا تتعجل. يا أشج، إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله. ما هم يا رسول الله؟ قال الحلم والأناة. الله أكبر، الحلم والأناة، ما تتعجل. يا من استعجلوا فأخطأوا وأرادوا الندم، وعندها لا ينفع الندم، فكم خربوا وكم أفسدوا وكم ضيعوا، وتبعات وتبعات وتبعات. لذا دي فائدة الجلوس في مجالس العلماء ومزاحمتهم بالركب، هتتعلم الأدب. إنما تاخد علمك من الإنترنت ومن الكتب من الشرائط، والله لا، ولن تتعلم أبدا، والله لن تتعلم. أنا أقسم بالله بعقد الهاء، لن يتعلم المرء علما إلا بمزاحمة أهل العلم بالركب في مجالسهم. تعلم من أدبهم ومن لحظهم قبل لفظهم. أبا هر اذهب فأتني بأهل الصفة. قال أبو هريرة قلت في نفسي وماذا يفعل هذا الإناء في أهل الصفة. شوف تربية النفوس يا إخوة، محتاجين التربية دي. 23 سنة بنى أمة صلى الله عليه وسلم، 23 سنة فقط، إحنا بنعرفش نربي طفل صغير، ما بنعرفش نربي طفل. إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول ولكن ما من بد من تنفيذ قول النبي، لازم أسمع. طيب، فأتيت بهم جميعا فنظر إلي النبي. طيب اديني بقى أنا الأول. أنا جائع. وقال أبا هر اسقهم. الله أكبر، يقول فمررت عليهم واحدا واحدا كل يشرب والإناء يزيد ويفيض. الله أكبر. حتى انتهيت منهم وبقي الإناء، فنظر إلي النبي وابتسم وقال أبهر، بقيت أنا وأنت. الله أكبر. قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال أشرب أبهر. فشرب حتى امتلأ. ابتسم النبي وقال اشرب أبهر، فشرب حتى امتلأ. ابتسم وقال اشرب أبهر، شوف التربية، اشرب. فقلت والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، خلاص ما في مكان، خلاص انت. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم. أهل الصف صدقة يخرجها لهم، هدية يشاركهم عليه الصلاة. التربية يا إخوة، فين البذل ده في حياة المسلمين يا إخوة؟ أحيانا بعض الناس يحتكموا الآراء ويتركوا المنهج. ده المنهج يا إخوة. قد ينام النائم وكم من ألسن تدعو له، لفقير أعنته، عفيف سددت حاجته فلا يسأل، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لا يسأل الناس إلحافا، فيدعو لك بظهر غيب، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، كما قال ابن القيم في أعمال الخير، لا تستقل ولا تحقرن من المعروف شيئا، فربما تنام وألسن تدعو لك وأكف ترفع إلى الله. يبقى الذكر عبادة، تحتاج لعلم، تحتاج لمنهج. يبقى أول نوع من الدعاء دعاء العبادة يا شيخ أحمد، رجعنا هو بقى عشان ما تنامش منه. النوع الثاني دعاء المسألة، دعاء مسألة، يا رب اغفر لي دعاء مسألة، يا رب بارك لي في رزقي دعاء مسألة، يا رب احفظ لي ولدي دعاء مسألة، يا رب احفظ لي أهلي دعاء مسألة، يا رب اصلح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، يا الله دعاء مسألة، دعاء مسألة. ادعو، ادعو للمسلمين يا إخوة، اللي خلف ادعي له ان ربنا يرده وارحمه، لعل الله يستجيب لك دعوة فيبصره بالحق فيعود، وهذا أصلح لنا وأنفع لنا وهو خير لنا. أنا مش عايز أذبح الناس، أنا عايز الناس تمشي على الطريق، ادعي لهم، مش الله يلعنه يا ده، الله يهديك، الضال المضل الفاج، ايه ده يا ابني الله يهديك يا ابني، ادعي له ربنا يهديه. فهمت حاجه يا ابني؟ فهمت ولا لسه يا ولد؟ ماسك لك اثر لبعض السلام، اسكت، خدت اثر له حكم نادر، جعلته اصلا، وسبت اصول القران والسنه وفهم النبي وكلام النبي وتقريرات النبي وفعل الصحابه عشان اثر بتبحث عليه في البطون، في بطون الحفر عشان تجيبه تستدل على رأيك. يا مسكين، كان يغنيك عن هذا كله الكتاب والسنة وفهم النبي وتعليم النبي وأصحاب النبي. نشتد على المبتدع الداعي للبدع المصر اللي نصح ولم ينتصح، حرصا على الشريعة بس بيقين، بيقين يا إخوة، مش دي أحكام، أحكام لازم فيها اليقين، وإلا تسكت خالص ولا تتطاول. لازم يكون عندك يقين في الأحكام على الناس. بدعوا الشيخ بكر أبو زيد، عارف ليه؟ لأنه صنف رسالة اسمها تصنيف النهج بين الظن واليقين. عالم جهبذ من أكابر العلماء، بدعوا أسقطوه، عشان عايز يطهر المنهج وبينصح لهم. تيجي تنصح تبدع وتفسر، ده مميع، ده متلون، والألقاب جاهزة، وهم يا قوم لا يقبلون نصيحة. ودي المشكلة الخطيرة. الشيخ بكر أبو زيد مبتدع، بكر أبو زيد مبتدع، لا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. أنا أقول هذا لأني مع غمر من الأغمار في بلدنا مصر من يومين ثلاثة، بيسألني في مسألة، قلت لو قال الشيخ بكر أبو زيد قال هذا ضال مبتدع، الله أكبر. قلت لو خسئت اغلق هاتفك، بكر أبو زيد العالم الرباني أحسابه مبتدع. فعلمت أنه صنف رسالة ماتعة تسمى تصنيف الناس بين الظن واليقين، فلم تعجب رؤوسهم فأسقطوه، كما أسقطوا الشيخ العباد محدث العصر في مسجد رسول الله عبد المحسن العباد، لأنه صنف رسالة رفقا أهل السنة بأهل السنة، بقى مبتدع، ولكن لم يعلنوها بعد. فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا إخوة الله يرضى عليكم، قولوا أمين. عودوا للكتاب والسنة بفهم من؟ أصحاب النبي، قبل أن نلتفت فلا نجد لنا عالما ولا نجد طالب علم ولا نجد داعية، إنما نجد الراقصين والراقصات، وهؤلاء أليسوا مبتدعين اللي بيهدموا ثوابت الدين وينكروا السنة ويطعنوا في النبي ليل نهار؟ دول ما فيش كده فريق يقوم لنصرة النبي ويسقطهم. لا، نسقط الشيخ بكر أبو زيد، نسقط الشيخ أبا إسحاق الحويني شفاه الله وعفاه ومكن له في أرضه، اللهم أمين. إنما اللي بيهدموا السنة، ميزوا محدش يتعرض له، اللي بيهدموا السنة اللي اسمه البحيري محدش يتعرض له، وقيس على ده كتير، والجفري، وإن ذرا للرماد في العيون كلمة عابرة. قلت يا ولدي هداك الله، والله إخوة ما قرأت للشيخ بكر جملة إلا حيرتني وأتعبتني. كيف كتبها؟ كيف كتبها هذا المتقن للغة العرب، هذا المبدع في قوله وفي تصنيفه وفي ترتيبه، هذا المنصف إذا أفتى؟ ده من أدبه. وأختم اللقاء لأنني أطلت، لأنني أحمل همّا في نفسي واعتبروها نفسة مصدور سوف أحاجج بها يوم القيامة بين يدي ربي كل من خالف منهج نبيي. سألوه الشيخ بكر جالس في الدرس، بيسألوه عن مسألة اختلف فيها الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ العثيمين رحمه الله، وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع، مسألة فروعية ما يشمل الأصول. الشيخ الألباني يبدع من فعل، الشيخ العثيمين يعتبرها السنة رضي الله عنهم. فسأل الشيخ بكر سائل من هذا الصنف يريد الوقيعة بين العلماء، فانظر إلى فطنة العالم. قال يا شيخ ما قولكم في من يضع اليمنى على اليسرى على صدره بعد الرفع من الركوع؟ شوف فتنة العالم. قال يا ولدي كبشان ينتطحان، فماذا أدخل نعج مثلي بينهما؟ يا الله على الأدب، أدب العلماء، أدب العلماء، هؤلاء هم العلماء، مصابيح الدجى وأئمة الهدى، بدعناهم وأسأنا لهم. لا والله لنذبن عن أعراضهم، والله لنذبن عن أعراضهم، أعراض العلماء، حبهم دين يتقرب به إلى الله رب العالمين، فهم ورثة الأنبياء. والله إن خلت منهم الدنيا أصبحت ظلاما دامسا. إخوتاه، الحديث عن المشيئة يطول، والصدر فيه نفثات ونفثات. إن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.